أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الثامنة: لا يرث الأبعد مع الأقرب. هم وسلموا السابعة. السابعة: أولاد الأمومة والخؤولة يقومون مقام آبائهم وأمهاتهم عند عدمهم، ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به، فيأخذ ولد العمة وإن كان أنثى الثلثين، وولد الخالي وإن كان ذكرا الثلث. هذا لما تقدم من القاعدة المنصوص عليها في بعض الروايات الصحيحة، وهي رواية أبي أيوب الخزاز. ما تقدم في هذه الرواية الصحيحة من أن القاعدة هنا أن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به أو يجر به، يصير يجر به ويصير يجر به. خب، على أي حال، فهنا يقول بأن أولاد الأمومة وأولاد الخؤولة كل منهم يأخذ ماذا؟ نصيب من يتقرب به. فابن العم يأخذ نصيب العم، وابن العم يأخذ نصيب العم، وابن الخال يأخذ نصيب الخال، وابن الخال يأخذ نصيب الخال. ولا فرق في الابن هنا بين الذكر والأنثى، وبين المتعدد وغيره. يقول: وولد الخال وإن كان ذكرا الثلث، وابن العمة مع بنت العم الثلث كذلك. لماذا؟ لأن نصيب العم والعم للذكر مثل حظ الأنثيين. فابن العم يأخذ نصيب العم وهو نصف نصيب العم، وبنت العم تأخذ نصيب العم وهو ضعف نصيب العم. فهنا الذكر أخذ أكثر من الأنثى في الواقع. ليش؟ لأنه يتقرب الذكر، عفوا، الأنثى أخذت ضعف نصيب الذكر، لأن الأنثى تتقرب بذكر والذكر يتقرب بأنثى. ويتساوى ابن الخال وابن الخالة. ليش؟ لأن نفس الخال ونفس الخالة نصيبهما متساوي، إذن هما يرثان بالسوية. ويتساوى ابن الخال وابن الخالة، ويأخذ أولاد العم للأم الثلث إن كان هذا العم واحدا، إن كان واحدا، والثلث إن كان هذا العم أكثر. ليش؟ لأن نفس العم لو افترضناه موجودا فله الثلث إن كان واحدا، العم للأم، وإن كان متعددا فله الثلث، والثلث إن كان أكثر، والباقي لأولاد العم للأبوين أو للأب على ما تقدم. لا يوجد مطلب جديد في هذه المسألة. وكذا القول في أولاد الخؤولة المتفرقين، وكذا القول في أولاد الخؤولة المتفرقين. يعني لو كانوا كلهم أولاد خؤولة للأم، أو كلهم للأب أو للأبوين مثلا، ولو اجتمعوا جميعا، يعني بعضهم أولاد خال لأم فقط وبعضهم أولاد خال للأب، ولو اجتمعوا جميعا فلأولاد الخال الواحد، أي المنفرد يعني، أو الخالة، الخال أو الخالة لا فرق، المنفردة يعني، فلأولاد الخال الواحد أو الخالة الواحدة المنفردة يعني للأم ثلث الثلث. اجتمعوا، ولو اجتمعوا جميعا فلأولاد الخال الواحد أو الخالة للأم ثلث الثلث الذي هو نصيب الخؤولة أصلا، ولأولاد الخالين أو الخالتين أو هما خالين وخالتين أو خالا وخالة او هما ثلث الثلث وباقيه للمتقرب منهم بالاولاد الخالين او الخالين او الخالتين من جهة الام يعني حيث اجتمعا وتعددا وباقيه يعني باقي الثلث الذي هو نصيب الأولى يعني ما زاد عن الثلث او عن الثلث باقيه ماذا للمتقرب من الأولى بالاب. وكذا القول في اولاد العموم المتفرقين بالنظر الى الثلثين يعني ان نصيب العمومة هو الثلثين فالعمومة اولاد العمومة ان كانوا متفرقين بعضهم عمومة للاب بعضهم عمومة للام فأولاد العمومة للأم لهم الثلث إن كان العم واحدا والثلث إن كان أكثر وما زال عن الثلث أو الثلث فللعمومة من الأبوين أو من الآب. ثم يقول ويقتسم أولاد العمومة من الأبوين إذا كانوا إخوة مختلفين بماذا بالذكورية والأنوثية يعني يقتسمونه بالتفاوت للذكر مثل حظ الأنثيين. لماذا؟ لأنهم يتقربون إلى الميت بأبيه. وكذا أولاد العمومة من الأب حيث يرثون مع فقد المتقرب بالأبوين فإن أولاد العمومة من الأب يرثون حينئذ فإذا ورثوا أيضا يكون إرثهم بالتفاوت يعني بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين. ويقتسم أولاد العمومة من الأم بالتساوي أولاد العمومة من الأم أي إخوة أب الميت لأمه يقتسمون بالتساوي. وكذا أولاد الخؤولة مطلقا سواء لأم أو لأب الخؤولة لا فرق فإن أولاد العمومة من الأم يتقربون إلى الميت وإن كانوا من جهة أبيه لكن من جهة جدة الأب فيتقربون بأمين في الجملة فأعطاهم بالتساوي. وكذا أولاد الخؤولة مطلقان فإنهم يتقربون بالأم ولو جاء معهم يعني اجتمع معهم زوج أو زوجة فكمجامعته لآبائهم كما لو اجتمع هذا الزوج أو الزوجة مع ماذا مع الآباء الذين هم الخؤولة أو العمومة فكمجامعته لآبائهم فيأخذ الزوج أو الزوجة نصيبه الأعلى النصف أو الربع ومن تقرب بالأم يأخذ نصيبه الأصلي وهو الثلث من أصل التركة والباقي لقرابة الأبوين أو الآب. واضح؟ هذا تمام الكلام في هذه المسألة السابعة. المسألة الثامنة من ميراث الأعمام والأخوال يقول لا يرث الأبعد مع الأقرب. أنا هنيها فاصل عندي إلا بعد هي الأبعد فاصلهم عندي وهي كلمة واحدة. لا يرث الأبعد مع الأقرب في الأعمام والأخوال وإن لم يكن من صنفه يعني لو كان العم موجودا وابن الخال ايضا موجود ابن الخال يعتبر ابعد فلا يرث مع وجود العم. وكذا ابن العم مع وجود الخال مثلا الخال يعتبر اقرب وابن العم ابعد هنا. يقول لا يرث الابعد مع الاقرب في الأعمام والأخوال وإن لم يكن من صنفه يعني أحدهما من صنف الأعمام والثاني من صنف الأخوال فلا يرث ابن الخال ولو للأبوين ها ابن الخال وإن كان للأبوين لا يرث مع وجود الخال ولو كان هذا الخال للأم الذي هو يعني الخال للأبوين أو لا من الخال للأم لكن حيث أن الخال للأبوين غير موجود وإنما الموجود هو ابنه فيقدم الخال للأم فلا يرث ابن الخال ولو كان للأبوين مع الخال ولو للأم. طب ولا مع العام مطلقا سواء كان هذا العم يعني لا يرث ابن الخال مع العم مطلقا سواء كان هذا العم للأبوين أم للأب أم للأم. ولا ابن العم الآن هذا فرع جديد ولا يرث ابن العم مطلقا مع وجود العمة كذلك سواء كانت العمة للأب أو للأم أو للأبوين. ولا مع الخال مطلقا سواء كان هذا الخال للأبوين أو للأب أو للأم. ابن العم لا يرث فإن العمة مقدم على ابن العم والخال مقدم على ماذا؟ على ابن العم. وكذا أولادهم لا يرث الأبعد منهم عن الميت مع الأقرب. فإذا كان هناك ابن عم مباشر وهناك ابن ابن عم لا تصل النوبة إلى إرث ابن ابن العم. ليش؟ لأنه متأخر رتبة عن ابن العم أو عن ابن الخال. والملاك هو أن المتقدم يحجب من؟ يحجب المتأخر. فكلما كان هناك شخص متقدم حجب الشخص المتأخر. هذا هو الملاك في هذه المسألة. فهذه كلها تمثيلات. لا يقول وكذا أولادهم لا يرث الأبعد منهم عن الميت مع الأقرب إليه كابن ابن العم مع ابن العم أو مع ابن الخال. ابن ابن العم مع ابن الخال ملتسين. خب إلا في مسألة ابن العم للأبوين والعم للأب. وقد تقدمت الإشارة إلى هذه المسألة وقلنا أنها خرجت بالتسالم أن ابن العم للأبوين يخدم على العم للأب. وهناك عدة روايات وعمدة المسألة هو التسالم على ذلك. وإلا فمقتضى القواعد هو تقديم العم للأب على ابن العم للأبوين لأنه أقرب. لهذا يقول إلا في مسألة ابن العم للأبوين والعم للأب فإن هذه المسألة خارج عن القاعدة أو من القاعدة. القاعدة التي تقول بأن الأقرب يمنع من؟ يمنع الأبعاد. خارج بماذا؟ بالإجماع والنصوص وقد تقدمت الإشارة إليها فيما سبق. وعلقنا هناك عدة تعاليق بعد لا حاجة للإعادة هنا. وقد تقدمت وهذا بخلاف ما تقدم في الإخوة والأجداد فإن قريب كل من الصنفين لا يمنع بعيد الآخر. هناك في الإخوة والأجداد الإخوة صنف والأجداد صنف آخر. فالأخ يرث مع الجد وابن الأخ يرث مع الجد وابن ابن ابن الأخ أيضا يرث مع الجد. واضح؟ ليش؟ لأنهما صنفان وكل صنف لا يمنع. هنا في الأعمام والأقوال وإن كانا صنفين لكن الصنفين لا يرثان بفرض أو نحو ذلك وإنما يرثان بالقرابة والنصوص لم تدل على أنهما يتقاسمان هنا بحيث أن الصنف أن الأخوال ترث مع العمومة وإن كانت العمومة أبعاد أو الخؤولة أبعاد. بل لا، المسألة هنا بمثابة الصنف الواحد وإن كانت ليست صنفا واحدا في الحقيقة لكن بمثابة الصنف الواحد من جهة الحاجب. واضح؟ وهذا بخلاف ما تقدم. هذا يعني أن الأقرب يمنع الأبعاد بخلاف ما تقدم في الإخوة والأجداد فإن قريب كل من الصنفين لا يمنع بعيد الآخر. خب لماذا فرقتم هنا ولم تفرقوا هناك؟ يعني لماذا فرقتم بين الأمر هنا وهناك؟ هناك قلتم الأبعاد في أحد الصنفين لا يمنع الأقرب، مرء الأقرب في أحد الصنفين لا يمنع الأبعاد في الإخوة والأجداد. الأقرب لا يمنع الأبعاد. بل وكذا في ماذا؟ في المرتبة الأولى وهي الأبوين والأولاد، فإن الأبوين لا يمنعان ماذا؟ لا يمنعان أولاد الميت، فإن أولاد الميت يعتبرون بمثابة ماذا؟ الأولاد المباشرين. لماذا؟ والفرق أن ميراث الأعمام والأخوال ثبت بعموم آية أولي الأرحام، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. وقاعدتها المستفادة من هذه الآية، القاعدة المستفادة هو تقديم الأقرب فالأقرب مطلقا، سواء كان الأقرب من صنف واحد ولا بعد من صنف آخر أم لا، كان كليهما من نفس الصنف. وقاعدتها تقديم الأقرب فالأقرب مطلقا، بخلاف الإخوة والأجداد. فإن كل واحد ثبت بخصوصه من غير اعتبار الآخر. الإخوة ثبت بعنوانه والأجداد ثبت بعنوانه بدون لحاظ الآخر أصلا. فيشارك البعيد القريب، أي أن البعيد من صنف يشارك القريب من صنف الآخر، فلا يحجب الأقرب الأبعد وإن كان هذا الأبعد من صنف آخر. مضافا إلى النصوص الدالة عليه، فروى سلمة بن محرز عن أبي عبد الله عليه السلام، فروى سلمة بن محرز عن أبي عبد الله عليه السلام في الرواية رقم 32802، يروي الشيخ الطوسي رحمة الله عليه عن بإسناده عن الصفار عن عمران بن موسى عن الحسن بن ظريف عن محمد بن زيار عن سلمة بن محرز. الرواية ضعيفة السند عند جماعتين، ولكن يمكن تصحيح سندها، فإن سند الشيخ الطوسي إلى الصفار سند معتبر، وقد تقدمت الإشارة إليه مرارا وتكرارا. فإن سند الشيخ الطوسي إلى الصفار عن جماعة، عن الصدوق عن والده، عفوا عن جماعة عن الصدوق عن ابن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار إلا كتاب البصائر. والطريق الآخر الحسين بن عبيد الله الغضائري عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن الصفار. إذا تغلبنا على مشكلة أحمد بن محمد بن يحيى يتم طريق الشيخ الطوسي إلى الصفار، فإن من المظنون أن تكون الرواية، نظن أن هذه الرواية تكون من البصائر، فلا يشملها طريق ماذا؟ ابن الوليد. طريق ابن الوليد تام، لكن ابن الوليد لا يروي البصائر، أحمد بن محمد بن يحيى يروي البصائر. على أي حال في النهاية نحتمل أن هذه الرواية أخذت من هناك، ولو احتمال إذا قطعنا أنها غير مأخوذة من هناك لا بأس. أقول إذا وجد هذا الاحتمال لابد من توثيق أحمد بن محمد بن يحيى، ونحن ذكرنا وجوه لتوثيقه فيما سبق. إذا سند الشيخ إلى الصفار سند معتبر، أو أن نقول أنه سنده وإن كان هذا يمر بأحمد بن محمد بن يحيى إلا أنه سنده إلى البصائر، ونحن لا نقطع أو نقطع بأن عفوا أن هذه الرواية مأخوذة من غير البصائر مثلا. على أي حال إن تممنا ذاك الطريق يبقى عندنا مشكلتين في السند، مشكلة عن عمران بن موسى، فإن عمران بن موسى الظاهر هنا هو عمران بن موسى الأشعري، وهو لم ينص عليه بوثاقة، إلا أن الصحيح الذي نميل إليه هو ما ذهب إليه السيد الخوي رحمة الله عليه من أن عمران بن موسى الأشعري هو نفس عمران بن موسى الزيتوني الذي وثقه الشيخ النجاشي رحمة الله عليه لبعض القرائن. فإن تم هذا الاستظهار أيضا تبقى عندنا المشكلة الأخيرة، وهي مشكلة سلمة بن محرز، فإنه لم يوثق. ذكروا أنه صاحب الباقر والصادق سلام الله عليه، إلا أنه لم يوثق، إلا أنه أيضا يمكن توثيقه لرواية محمد بن زياد عنه، فإن محمد بن زياد هنا هو محمد بن أبي عمير، وبنينا فيما سبق على أن من روى عنه ابن أبي عمير بسند معتبر، يعني من ثبتت رواية ابن أبي عمير عنه، من ثبت أن ابن أبي عمير روى عنه فهو ثقة، فيمكن تصحيح الرواية حينئذ. عن سلمة بن محرز عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنه قال في ابن عم وخالة، قال المال للخالة، مع أنها أنثى وخؤولة وذاك عمومها صنف آخر، واضح؟ جعل الصنف صنف الخؤولة يمنع صنف العمومة لأنه أقرب. وقال في ابن عم وخال، قال المال للخال، وقال في ابن عم وابن خال، قال للذكر مثل حظ الأنثيين، لأنهما في مرتبة أصلا في مرتبة واحدة، ابن العم وابن الخال، ابن العم وابن الخالة، للذكر مثل حظ الأنثيين. وإن كان هذا في ذيلها يحتاج إلى بعض التوجيه، لكن غير عفي عن التوجيه، يعني على فرض تعدل ابن العم أن ابن العم للذكر مثل حظ الأنثيين يحمل على هذا المعنى، وإلا أو لا أيضا يحمل العم والخالة باعتبار أن العم عمومة فله الثلثان والخالة أولى فلها الثلث، أيضا غير عفي على أي حال عن التوجيه. إذن فهذه الرواية تدل على ماذا؟ تدل على أن الأقرب من صنف الخؤولة أو العمومة يمنع الأبعد من هذا من الصنف الآخر. وأما النصوص الدالة على مشاركة الأبعد من الأولاد، من أولاد الإخوة الأقرب من الأجداد، فكثيرة هذه النصوص، فكثيرة جدا، ففي صحيحة محمد بن مسلم المروية في الوسائل رواية 32718، في صحيحة محمد بن مسلم 32718 يرويها الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي أيوب بن الخراز أو الخزاز عن محمد بن مسلم قال نظرت إلى صحيفة ينظر فيها أبو جعفر، إلى هنا تقول صحيفة ما ندر عنها من وينه، يقول نظرت في صحيفة ينظر فيها أبو جعفر فقرأت فيها مكتوبا ابن أخ وجد، المال بينهما سواء، هذا ما نثبت لي الحكم إلى الآن. فقلت لأبي جعفر إن من عندنا لا يقضون بهذا القضاء، لا يجعلون لابن الأخ مع الجد شيئا، فقال أبو جعفر عليه السلام أما أنه إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وخط علي عليه السلام من فيه بيده، من فيه يعني من فيه رسول الله بيده يعني بيد علي. هذه الرواية دلت على أن ابن الأخ يرث مع الجد، لا نحتاج أن نقرأ رواية أيضا من الكتاب. وعن محمد بن مسلم الرواية 32716 الشيخ الكليني رحمة الله عليه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران يعني عبد الرحمن بن أبي نجران. وفي نسخة عن ابن أبي عمير عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس. وفي نسخة محمد بن مسلم نسخة التهذيب. وكذلك رسالة محمد بن قيس عفوا محمد بن مسلم مو محمد بن قيس ما أدري إذا كيف أثبتها محمد بن مسلم محمد بن قيس. على أي حال كليهما ثقة ما عندنا مشكلة، بس الكلام عادة عاصم يروي عن محمد بن قيس على ما أدري مو عن محمد بن مسلم. عن أبي جعفر عليه السلام قال حدثني جابر عن رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يكذب جابر ولم يكذب. هل نستفيد منها وتعقف جابر لم يكذب؟ هل لم يكذب في هذا الإخبار بخصوصه هذا قدر متيقن أو لا لم يكذب مطلقان؟ ظاهر العبارة أنه لم يكذب مطلقان مخاصة بهذه الرواية، وبهذا يستفاد وثاقة جابر. ولم يكذب جابر أن ابن الأخي يقاسم الجاج، لأنه يحدث عن رسول الله حدثني جابر عن رسول الله أن ابن الأخ يقاسم الجاج. والرواية معتبرة السند فيتم المطلوب. خب هنا ضابطنا ولم يكن يكذب جابر، أصرح بأنه العموم فيها يحتاج مراجعة نص الكافي، ساعات ما يشيرون إلى بعض الفوارق. على أي حال فالمطلب بهذا المقدار يثبت، وهو أنه ماذا؟ الأخ والجد صنفان لا يمنع الأبعد الأقرب منهما الأبعد. التاسعة من مسائل الأعمام والأخوال من له سببان أي موجبان للإرث، أي علتان للإرث، سببان وعلتان وموجبان للإرث. أعم من السبب السابق الذي أشرنا إليه في قبالة النسب، أشرنا في أول باب الإرث إلى أنه الإرث إما بسبب أو بنسب. المقصود من له سببان مو المقصود السبب الذي أشرنا إليه فيما سبق وهو الزوجية والولاء والعتق والإمامة، ولا العتق وولاء ضامن الجريرة والإمامة، لا المقصود بالسبب هنا علة وموجب الإرث، فيشمل السبب والنسب. من له سببان أي موجبان للإرث أعم من السبب السابق فإن هذا يشمل النسب، هذا السبب المشار إليه هنا يشمل النسب، يعني السبب الذي يشمل النسب والسبب معين. من له سببان يرث بهما، يرث بالسبب الأول وبالسبب الثاني إذا تساويا في المرتبة، كعم هو خال، كعم هو خال، كما إذا تزوج أخوه لأبيه أخته لأمه. أنا أعرف أحد الأشخاص هكذا يقول أخوي ما أخذ أختي، ليش؟ لأن أخوه لأبيه تزوج بأخته لأمه. هذا هم مثال بالضبط هكذا مو بالعكس، يعني يصير هم تعكس أخوه لأمه تزوج بأخته لأبيه، لا هذا هم مثال على المثال من أخاربنا هذا. كما إذا تزوج أخوه لأبيه أخته لأمه فإنه يصير عما لولدهما، عما للأب يعني، عما لولدهما للأب، وخالا للأم، خالا للأم. واضح الكيفية؟ فيرث نصيبهما، نصيب العمومة ونصيب الخؤولة يعني، لو جامعه غيره كعم آخر أو خال، لو لم يجامعه آخر فالمال له على أي حال. وهذا مثال للنسبين، نسب ونسب. أما السببان بالمعنى الأخاص الذي أشرنا له في أول باب الإرث فيتفقان أيضا، فيتفقان كذلك في زوج، الزوجية سبب وليست نسب، في زوج هو معتق فيرث نصيب الزوجية وهو النصف، ويرث نصيب المعتق وهو البقية. هو معتق أو ضامن جريرة، هذا أعطانا مثال لنسب ونسب وسبب وسبب، ما أعطانا مثال لنسب وسبب، وهو واضح أيضا، فإن الزوج قد يكون ابن عم أو ابن خال أو خالة أو نحو ذلك، فيجتمع السبب والنسب في الزوج الذي هو ابن عم للزوجة أو ابن خال للزوجة. خب، ولو كان أحدهما أي السببان بالمعنى العام الذي يشمل السبب والنسب، ولو كان أحدهما يحجب الآخر، ورث من جمعهما من جهة السبب الحاجب خاصة، التفت، كابن عم هو أخ لأم، يصير أخوين يتزوج الأول بالمرأة ثم يطلقها أو يموت عنها فيتزوج بها الآخر، فينجبان الأول والثاني، يعني ينجبان من هذه المرأة، فيكون الإخوة من أم وأبناء عمومة، فهذا الأخ يرث بما هو أخ لا بما هو ابن عم. ليش؟ لأن الأخ مقدم على ابن العم في المرتبة، الأخ في المرتبة الثانية وابن العم في المرتبة الثالثة، فلهذا يرث من السبب الحاجب وهو ابن العم أي وهو الأخ، فإن الأخ حاجب لابن العم فيرث من جهة السبب الحاجب خاصة، كابن عم هو أخ لأم فيرث بالأخوة. هذا في النسبين. وأما في السببين اللذين يحجب أحدهما الآخر كالإمام إذا مات عتيقه زين العابدين سلام الله عليه أعتق مملوكا، فإذا مات هذا المملوك الإمام يرثه بما هو معتق لا بما هو إمام. وأما في السببين اللذين يحجب أحدهما الآخر كالإمام إذا مات عتيقه فإنه يرث بالعتق لا بالإمامة، يرث بما هو معتق لا بما هو إمام، فإن المعتق مقدم على الإمام، وكمعتق هو ضامن جريرة فإنه يرث بولاء العتق لا بولاء ضامن الجريرة، فإن المعتق مقدم على مالك على ضامن الجريرة. ويمكن فرض أنساب متعددة، ويمكن فرض أنساب متعددة لا يحجب أحدها الباقي، كابن ابن عم لأب هو ابن ابن خال لأم، هذا بسيط جدا فرضه لأنه تعددت الوثائق، مو ابن خال مباشر وابن عم مباشر. وبعض الأحيان يكون بالمباشرات، عندي ابن خال هو ابن عمتي، هو ابن خالي وابن عمتي، إذا شخصين كل منهما يزوج الآخر بأخته، ملتفت، تتزوج بأخت زيد وزيد يتزوج بأختك، حينئذ بين ولدك وولد زيد هناك، يعني ولد زيد يقول لولدك هو ابن خالي وابن عمتي، وابنك أيضا يقول له أنت ابن خالي وابن عمتي، فاجتمعت العموم والخؤولة ايضا. فهنا انساب متعدلة لا يحجب طبعا هين سبين لا يحجب احدهما الاخر. المصنف هنا يريد ان يطرد انساب متعددة اكثر من نسب. في هذا ذكر اربعة امثلة كلها يمكن ان تجتمع. وقد اطال في الحاشي عندنا في بيان كيفية الاجتماع بان هند تزوجت بباسط بخالد بكذا الى اخره، ولا علتنا بحاجة الى هذه الامثلة. ويمكن فرض انساب متعددة لا يحجب احدها الباقي، كابن ابن عم لأب، هو ابن ابن خال لأم، هو ابن بنت عمه، هو ابن بنت خاله، فمن عدة جهات يرث. فهنا يرث بجميع هذه الأسباب ماكو مشكلة. وقد يتعدد كذلك، يكون متعدد مع حجب بعضها ببعض، كأخ لأم هو ابن عم وابن خال، هو أول شيء أخ لأم من جهة، وهو ابن عم وابن خال. وهذا المثال لا يمكن تطبيقه بدون وسائط، يعني ابن خال بدون وسائط، ابن عم بدون وسائط، كما هو ظاهر عبارة الماتن عفوا الشارح، فإنه هنا جعله ابن عم مباشر وابن خال مباشر، وهذا غير ممكن بتاتا أن يكون أخا لأم وهو في نفس الوقت ابن عم وابن خال في نفس الوقت، هذا غير متصور. إلا أن يكون المراد ماذا؟ ابن عم أو ابن خال، وهذا قد تقدم فلا معنى أن يكرره، تقدم فيما سبق أن ابن العم يمكن أن يكون أخا للأم، لكن هذا مو منظور إليه. المنظور أن يكون ثلاث حالات، هو أخ وهو ابن عم وهو ابن خال أيضا، وهذا لا يمكن تطبيقه إلا بوضع الشبهة أو بالوسائط المتعددة. واضح. ويمكن أيضا أن نذكر مثالا، عندنا وقت لا بأس أن نذكر مثال للتمرين في هذا البيت المعروف، لي عمة أنا عمها ولي خالة أنا خالها. في مثال لي خالة أنا خالها، لو أن زيدا وعمر تزوج كل منهما ببنت الآخر، زيد وعمر تزوج كل منهما ببنت الآخر، فأنجب زيد ولدا سماه بكرا، وأنجب عمر بنتا سماها هندا. فهنا بين بكر وهند يوجد نسب، حيث أن هند خالة لبكر، وبكر خال لهند. انت اكتب لي المثال بتلتفت اليه تامل فيه في البيت اكثر. قلنا لو ان زيد وعمر تزوج كل منهما ببنت الاخر، فانجب زيد ولدا سماه بكرا، وانجبت هند عفوا وانجب عمرو بنتا سماها هندان. جيد. خب الان بين بكر وهند، هند خالة لبكر وبكر خال لهند. جيد. وعد هذه يقبلها شوي بس تتأمل بتشوفها واضحة جدا. ما الحين ما تضحت؟ مو بنتين، اي بنتين؟
زيد بنت تزوجها عمر.
جيد.
وعمر بنت تزوجها زيد.
جيد. ماكو علاقة، فليكن.
خالد. خالد.
من هو الأصعب؟ باكر يصير خال هند، وهند تصير خالة باكر. واضح بعد كيفنا بالبيان اللي وضحنا؟ من هو والد بكرين؟ من هو والد بكر؟ عمرو. جيد، والد بكر هو عمرو. جيد، من هي أم بكر؟ جيد جيد، أقررت أنت أن أم عمرو هي بنت زيد، مش دي؟ أم بكر عفوا هي بنت زيد، فيكون بكر أخ لمن؟ أخ لأم هند، مش دي؟ فيكون خال هند، ما يصير خال هند؟ وهند تكون أختا لأم بكرين، فهي خالة بكر، مواضح؟ فهنا زيد عفوا بكر وهند كل منهما خال الآخر، بكر خال هند وهند خالة بكر. فهنا هند تكون خالة لبكر، وبكر يكون خالا لهند. هذا مثال أول. نروح لمثال ثاني، نفس المثال الأول، زيد وعمر، لكن نغير المسألة. نفرض أن زيد وعمر تزوج كل منهما بأم الآخر، مستفيد؟ فأنجب زيد ولدا سماه بكر أيضا. احنا قلنا زيد وعمر مو؟ خب، زيد أنجب ولدا من أم عمر، سماه من؟ سماه بكر. فبكر هو ابن زيد وأمه هي أم عمر، فبكر يصير ماذا؟ أخو عمر لأمه، واضح؟ وأنجب عمر من زوجته الجديدة التي هي أم زيد، أنجب بنتا سماها هند، فإن هند في هذا المثال تكون عمة لبكر، وبكر يكون عما لهند. هذا كله مثال، ما تقدم كله مو هذا هو صلب الموضوع. صلب الموضوع هو ما سيأتي في المثال الأول الذي تكون فيه هند خالة لبكر، وبكر خال لهند. في المثال الأول لو مات بكر رحمة الله عليه ودفن، فإن هند ترثه باعتبارها بنت أخته، مستفيد؟ هند ترث بكر باعتبارها بنت أخته، لا باعتبارها خالته، فهي في نفس الوقت بنت أخته وخالته، أليس كذلك؟ لكنها ترث بأي اعتبار؟ احنا نريد نطبق، احنا جايبين المثال حتى نطبق على كتاب الميراث بعد. نقول هند ترث أموال زيد باعتبارها بنت أخته، لا باعتبارها خالته. وفي المثال الثاني لو افترضنا أن زيدا مات أيضا، في المثال الثاني الذي تكون فيه هند عمة لبكر وبكر عم لهند، في هذا المثال الثاني هند ترث من أموال بكر باعتبارها بنت أخيه، لا باعتبارها عمته. توضح هذا المثال؟ اتضح أو نحتاج نوضح أكثر؟ خب، فهنا في هذا المثال نسبين، لكن أحدهما يحجب الآخر فيرث بالنسب الحاجب. وقد تقدم، لكن احنا بعد بما أنه هناك وقت هذا اليوم للإطالة في هذا المثال فقد أوضحنا. هذا تمام الكلام في ميراث الأعمام والأقوال. القول في ميراث الأزواج يأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.